إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأقول أولًا نحمد الله سبحانه وتعالى الكريم المنان ذا الفضل والجود والإحسان الذي يسر لي زيارتكم واللقاء بكم في هذا المسجد الطيب المبارك وفي هذا المركز العلمي الذي يقوم عليه شيخنا ووالدنا أبو عبد الله عثمان ابن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى. قد درسنا عليه في دماج، ما أدري هل يذكر الشيخ أو لا، درسنا عليه كتاب اختصار علوم الحديث في المسجد القديم، وبقينا هنا نتعلم من علمه عندكم قرابة سنتين، وهو شيخ فاضل وطور متواضع جزاه الله خيرا، وما رأينا والله إلا الخير واللين والرفق والحكمة زاده الله من فضله. وهكذا نشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد خصوصا وعلى الدعوة عموما في مدينة ذمار على هذا الترحيب وهذه الاستضافة، فجزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم وعلى قدرهم، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بموضوع مهم يدور حول ما تكلم به الشيخ وهبان وفقه الله. هذا الموضوع عنونته بقولي: الوقت أغلى من الذهب إن اغتنمته وإلا ذهب. فلا والله ما أنصف من قال الوقت من الذهب أو الوقت من ذهب، بل الوقت أغلى وأعلى وأرفع شأنا وقيمة ووزنا لمن عرف قدره، أغلى من الذهب. ماذا يعمل الإنسان بالذهب والفضة والأموال والقصور والدور، بل بالدنيا كلها، وهو من الخاسرين التعساء الأشقياء. ماذا يغني عنه المال بشتى أنواعه وأصنافه؟ ولهذا ستكون كلمتي حول استغلال الوقت. أيها الإخوة في الله، إن الوقت له أهمية عظيمة وقيمة كبيرة، فهو حياة الإنسان ورأس ماله. الوقت هو حياتك، هو أنفاسك، هو ذكرك، هو ما تخلفه بعدك من الذكر الحسن والذكر الطيب إن استغليت هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. الوقت أيها الإخوان أغلى من الذهب كما سمعتم، فهو حياة الإنسان ورأس ماله، حياة الإنسان ورأس ماله، وعليه تبنى شقاوته أو سعادته. فإن حافظ عليه واستغله في طاعة الله كان من السعداء، كان ممن نجح في هذه الحياة الدنيا، نجح في الاختبار الذي اختبر الله به العباد حين أن أوجدهم في هذه الحياة الدنيا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا يتأتى العمل الحسن إلا باغتنام الوقت بحذافيره. أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا كما سمعتم للعبادة والطاعة، خلقنا للتسابق في ميدان الخير، خلقنا للتزود من الأعمال الصالحات التي تقضى فيها الأنفاس والأعمار والأوقات، خلقنا لكي نعظمه ونعبده، لكي نبني لأنفسنا القصور العالية في الجنة والدرجات الرفيعة في الجنة. فالدنيا هذه متاع زائل، كما قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالحياة مجرد متاع أيها الإخوة، وهذا المتاع زائل. فإذا كانت الدنيا من أولها إلى آخرها متاع قليل، وقد ذهب جلها وأكثرها، وما بقي منها إلا القليل بل أقل من القليل. فنحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، آخر الأمم، ليس بعدنا أمة، ولم يبقى من هذه الدنيا إلا النزر اليسير. فعلى كل عاقل لبيب يرجو ثواب الله ويخاف عقابه أن يشمر عن ساعد الجد، وأن يغتنم أنفاسه وأوقاته ساعاته ودقائقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يقال له في ذلك اليوم العظيم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. في هذه الحياة الدنيا يقال له في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا. صرفتم أوقاتكم في الخير، في الطاعة، في البر، في الإحسان، في طلب العلم، في التسابق للخيرات والتنافس عليها. فالآن وقت الراحة، وقت الكرامة، وقت الجوائز، وقت رفع الدرجات العاليات التي يتفاوت فيها المؤمنون بحسب استغلال أوقاتهم وأعمارهم في هذه الحياة الدنيا. وأما من ضيع نفسه يا عباد الله، وأما من ضيع نفسه وأنفق عمره في غير ما فائدة، بل قد يكون إنفاق العمر فيما يعود عليه بالضرر، في المعاصي والسيئات، في الكبائر الموبقات والعياذ بالله. يقول في ذلك اليوم العظيم وهو يعض على أنامل الندم: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول نفس: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة، لو أن لي كرة، عمر ثاني، لو أن لي عمرا ثانيا ووقتا إضافيا لأصلحت ما خربت، لأصلحت ما خربت، ولبنيت ما هدمت، ولاستغللت أوقاتي وعمري في طاعة الله. فالله الله يا عباد الله، قبل أن يقول الواحد منا هذه المقالة التي تدل على شدة الندم يوم لا ينفع الندم، وشدة التحسر والتألم حين يرى العذاب بغم عينيه، يرى أعماله السيئة التي ضيع فيها وقته وأنفذ فيها عمره، ذهبت الفرصة، ذهبت الفرصة التي أعطاها الله إياه، ذهبت. ولهذا يقول الله جل وعلا لأهل النار حين أن يسألوا الخروج من النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ألم نعطكم أعمارا وأوقاتا؟ ألم نمكن لكم في هذه الحياة الدنيا من الصحة والعافية وغير ذلك من الأمور التي تتيسر معها العبادة والطاعة، ولكنكم ضيعتموها هذه الفرصة، ولم تستغلوها، ولم تستغلوها حق استغلالها. هذا قول المفرطين يا عباد الله،
ولهذا حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على اغتنام العمر وعلى اغتنام الفرص في هذه الحياة الدنيا. أخرج الإمام الحاكم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، خمس فرص قبل خمس غصص، خمس فرص قبل أن تنقلب هذه الفرص إلى غصص يتجرعها الإنسان ولا يكاد يصيغها. شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك. هذه خمس فرص يا عباد الله، خمس أمور متاحة للعبد، نعم عظيمة: نعمة الصحة والفراغ، نعمة الشباب، الفتوة، القوة، النشاط، نعمة المال وإن كان يسيرا، وإن كان يسيرا فليس من الضروري أن الإنسان لا يتصدق إلا إذا كان ذا مال كثير. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الخير ميسر يا عباد الله، الخير ميسر، ولكننا نضيعه في غير ما فائدة. اغتنم، اغتنم خمسا قبل خمس، والاغتنام هو انتهاز الفرص عند وقتها، انتهاز الفرص عند وقتها، فيثب عليها الحريص وثوب الأسد على فريسته. إذا تيسرت الطاعة، إذا تيسرت الطاعة فاغتنمها وبادر إليها قبل فواتها وذهابها. ولهذا قال بعض السلف: إذا فتح لك باب خير فلجه، فلجه، فإنك لا تدري متى يغلق عنك. إذا فتح لك باب خير من صلاة، من صيام، من صدقة، من أمر بمعروف ونهي عن منكر، من علم نافع، من تعليم، من دعوة إلى الله، اغتنم، كن ذاك الحريص، كن ذاك الحريص الذي لا يفوت الفرص عند حلولها. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل يعظه، قال على سبيل الموعظة والتذكير لهذا الرجل: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، الشباب، القوة، الصحة، الفتوة، النشاط، قبل أن يأتي الكبر، فيتمنى الإنسان أن يركع لله ركعتين ولا يستطيع، يتمنى الإنسان أن يسبح لله تسبيحة ولا يستطيع بسبب بعض الأمراض، بعض الناس تصير في لسانه عقدة، وهكذا بقية الأمور يا عباد الله. فالشباب، الشباب هو محل الإنتاج، محل الإنتاج، محل القوة، محل النشاط، محل إنجاز الأعمال. استغل شبابك أيها الأخ الكريم، استغل شبابك أيها الطالب العزب، أيها الطالب العزب الذي لم يشتغل بالك بشؤون الأسرة، بشؤون الأسرة من نفقة وأمراض وأسقام وغير ذلك. استغل الفرصة، استغل الفرصة كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما في وقت شبابه، قال لرجل من الأنصار: هيا بنا نتعلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم متوافرون. فقال ذاك الأنصاري: أو تظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلم يلتفت ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا القول، تركه وأقبل على شأنه يتعلم من الصحابة الكرام وهو صغير. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، فكان يأتي إلى باب الأنصار ولا يطرق بابه، ويجلس عند بابه وتأتي الريح فتسف في وجهه حتى يخرج ذلك صحابي فيراه فيقول: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أتعلم، أطلب علما. قال: لو دعوتني لجئت إليك. قال: أنت أحق أن يؤتى إليك. فتعلم من هذا ومن هذا ومن هذا حتى صار حبر الأمة، حتى صار يلقب بحبر الأمة وبحر الأمة، حبر القرآن وبحر من بحور العلم. ابن عباس رضي الله عنهما ممن روى فوق الألف. الجد والاجتهاد أيها الإخوة، استغلال الأوقات فيما يعود على الإنسان بالنفع، خاصة طلب العلم النافع، طلب العلم النافع. فاليوم أنت شباب، غدا يتقدم بك العمر ولا تستطيع أن تطلب العلم كما كان في عهد الشباب. فالله الله أيها الإخوة، أيها الطلاب، خاصة الغرباء الذين قدموا من أماكن بعيدة يطلبون العلم، إياك والتفريط، إياك وتضييع الأوقات، إياك والقيل والقال، إياك والاشتغال بما لا يعود عليك بالخير. استغل وقتك، استغل وقتك، وحاول أن تجد وتجتهد تحصل العلوم، فأيامك محدودة، أيامك محدودة عموما وخصوصا، عموما وخصوصا. فالعموم من جهة الموت والحياة، والخصوص من ناحية الإقامة، فربما تأتي الأيام ويذهب الغرباء، يذهب الغرباء سواء ذهب برضاه أو غصبا عنه، جاءه ما يوجب ذهابه، ما يوجب ذهابه برضاه أو غصبا عنه. فإذا جد واجتهد وحصل من العلم ما حصل، يرجع إلى أهل بلاده وعنده خير كثير، عنده مفاتيح العلوم، قد أخذ من كل علم نصيبا، يستطيع أن يقف على رجليه كما يقال، وأن يواصل في طلب العلم. هذه نصيحة للغرباء خاصة ولإخواننا عامة. وطالب العلم معني بهذا الكلام، لكن نخص به الغرباء من باب الشفقة والرحمة عليهم، أنه ترك أهله، ترك أهله وخلانه، وترك ماذا مألوفاته ومحبوباته، ثم بعد ذلك يرجع كما يقال بخفي حنين، ثم كما يقال يرجع بخفي حنين. ماذا تعلمت؟ ماذا استفدت؟ وهو قد ضيع في المزاح، في الذهاب والإياب، في الانتقال من درس إلى درس، من مركز إلى مركز. هذا قد يكون مدخل، قد يكون مدخلا واسعا من مداخل الشيطان على طالب العلم، من مداخل الشيطان على طالب العلم. وكم رأينا في أثناء الطلب ممن يتنقل بين الدروس قبل أن يكملها، قبل أن يكملها، فما أن تصادفه مشكلة إلا وترك الدرس وقال: أنتظر الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني سيفتح، أو المدرس الفلاني المستفيد وألتحق به، والتحق بالشيخ الفلاني أو المدرس الفلاني وجاءت نفس المشكلة أو شبيهة بها، وترك وذهب عند الآخر، انقطع أسبوعين ثلاثة أربعة أكثر على بل ما يفتح ماذا غيره درسا في هذا الشيء الذي يريده، وذهب العمر، وذهب العمر أيها الإخوة، وهو يتنقل ها هنا وها هنا، يتنقل ها هنا وها هنا ماذا بدون فائدة. فالله الله أيها الإخوة، في استغلال الشباب، في استغلال الوقت، في استغلال الفرصة المهيئة لكم في طلب العلم، احمد الله، المراكز مفتوحة، المشايخ متواجدون، وهم أكفاء وهم أكفاء من فضل الله سبحانه وتعالى. كل شيخ أو مدرس في فنه كفؤ لهذا الدرس الذي يفتحه ويقيمه. احمد الله احمد الله. الدراسة بلاش، النوم بلاش، الأكل بلاش، ما تدفع مالا. كان في العهد القديم إذا أراد الطالب أن يقرأ القرآن لابد أن يدفع شيئا، يدفع للفقيه شيئا، والناس الكبار يعرفون هذا الأمر. كان لابد أن يدفع شيئا للفقيه، شيء من المال، غير البيض، غير الدجاج، غير لو في عسل، غير لو كذا، إلى آخره إلى آخره. هذا الشيء معروف. فكان كثير من الناس يحجم عن التعليم بسبب قلة ذات اليد، بسبب قلة ذات اليد، ما عنده ما يعطي الفقيه في الشهر كذا وكذا. والآن من فضل الله سبحانه وتعالى المراكز مفتوحة على مصراعيها، والتعليم قائم من فضل الله سبحانه وتعالى. فما على الإنسان إلا أن يشمر عن ساعد الجد، وأن يصدق في طلبه للعلم، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا، وأن يسأل الله جل وعلا أن يفتح قلبه، أن يفتح قلبه للخير، يفتح رغبته وشهيته للعلم، فيقبل عليه بلهفة ورغبة ومحبة واشتياق. فما أن يكمل الدرس إلا وهو يشتاق للدرس الآخر. هذا الطالب الصادق الذي يعد الدقائق، يعد الدقائق والساعات والأيام والأسابيع، وينتقل من درس إلى درس، من درس قد أكمله إلى درس آخر. فإن كان يرى نفسه أنه لم يهضم ذلك الدرس أعاده ولا شيء في هذا، أعاده مرة أخرى ولا شيء في هذا. وإن كان قد أحس من نفسه شيئا من التمكن والاستفادة، انتقل إلى ما بعده، يتدرج في طلب العلم كما هو معروف، كما هو معروف عند المتعلمين. فاستغلوا أيها الإخوة هذه الفرصة العظيمة، فرصة الشباب، فرصة الشباب، وهكذا فرصة الفراغ. الفراغ، أنت متفرغ، لست مطالبا بنفقة أو مطالبا بكذا. حتى الإخوة المزوجون ماذا يعانون بشيء من ماذا، من النفقة، حتى يتفرغوا لطلب العلم، يساعدون بشيء من النفقة حتى يكون بالهم مفرغا لطلب العلم، لا يشتغل بالهم من أين يأتي بمصروف البيت. من فضل الله الرزق يسوقه الله، الرزق يسوقه الله جل وعلا. وكما تعلمون مقالة الإمام الشافعي رحمه الله: لو اشتغلت بشراء بصلة لنسيت مسألة، لو اشتغلت بشراء بصلة لنسيت مسألة. فالعلم يحتاج إلى تفرغ، تفرغ بال، تفرغ قلب، بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن الهموم والشواغل، حتى يعطي ماذا، العلم ثمرته عند هذا المتعلم، يستفيد ما دام أن قلبه متفرغ، متفرغ للعلم والخير. فليحمد الله سبحانه وتعالى إذا أعطاه الله نعمة الشباب ونعمة الفراغ ونعمة الصحة وهكذا بقية النعم. اغتنم خمسا قبل خمس، موعظة بليغة والله، موعظة ووصية بليغة من الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي أعطي جوامع الكلم، جوامع الكلم. استغل حياتك، الخلاصة من هذه الخمس: استغل حياتك، استغل عمرك، استغل وقتك، استغل أنفاسك، أنفاسك محدودة وأيامك معدودة. كم ستبقى، كم ستبقى في هذه الحياة الدنيا؟ قليل، قليل. لو تعمر الإنسان 100 سنة قليل، قليل والله قليل. فليشمر الإنسان عن ساعد الجد، وليقبل على الله سبحانه وتعالى بنية صادقة، بنية صادقة وقلب مخلص لله سبحانه وتعالى، وليسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد وحصول العلم النافع الذي ينفعه الله به، وليلحق هذا العلم بالعمل، وليلحق هذا العلم بالعمل فيعمل بعلمه، يقوم يصلي في الليل، يصوم النهار، يتصدق، يساعد إخوانه، يساعد إخوانه في التدريس، في الحراسة، في الطباخة، في غير ذلك. المركز لا يقوم على شخص واحد، المركز أيها الإخوة لا يقوم على شخص واحد، وإنما يقوم على التعاون، على التعاون والتبادل، هذا يحرس وهذا يطبخ وهذا يدرس وهذا ينتبه للأولاد وهذا سائق وهذا وهذا إلى آخره، إلى آخره. الناس محتاجون إلى التعاون في كل شيء، في كل شيء، فلا تقوم دنيا ولا دين إلا بالتعاون، إلا بالتعاون على الخير والبر والتقوى. ونحن كما سمعتم في مركز علمي، يجب علينا أن نتعاون على الخير، وليعلم الإنسان أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن وقته وعمره، ومسؤول عن صدقه تجاه إخوانه، فيجب عليه أن ينصح لإخوانه، ومن نصيحته لإخوانه أن يقبل أولا بصدق، أن يقبل على طلب العلم بصدق، بجد واجتهاد ورغبة ومحبة ولهفة. وإذا احتاج منه إخوانه إلى تعاون فليتعاون، فليتعاون، نحن مسلمون وقد أمرنا الله أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا عموما في المسلمين عموما وفي طلب العلم خصوصا. فلا يشغل الشيخ، فلا يشغل الشيخ بالقضايا، ماذا الصغيرة، فلان متخلف عن الدروس، فلان ما رضي يطبخ، فلان ما رضي يحرس، فلان كذا، فيبقى لي الشيخ ما يدري يحضر الدروس، أو مثلا يتابع إخوانه أو كذا. فالمسألة تعاون، المسألة تعاون أيها الإخوة. فليكن الإنسان صادقا مع الله، والإنسان الصادق لا تتعمعه، لا تتعمعه، تكله إلى الله، يعلم أنه مسؤول أمام الله عن وقته، عن وقته، عن فراغه، عن تعلمه، عن إقامته في هذا المكان، فما جاء إلا لطلب العلم، وما أقيم هذا المركز وحصل هذا الخير ودفع أهل الخير أموالهم إلا رجاء الخير، إلا رجاء الخير. فلا يحل لشخص أن يأخذ مال الدعوة وهو ليس لها أهلا، وهو ليس لها أهلا، بأن ماذا يضيع أوقاته في الذهاب والإياب، في كثرة السفريات، في النوم، في التخلف عن الدروس، في عدم تدريس إخوانه، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي قد تحصل في بعض المراكز، ونحن نذكرها على سبيل التنبيه والتذكير بأن يتقي الله كل واحد منا في نفسه، ويراقب الله سبحانه وتعالى قبل أن يراقب غيره، يراقب الله في وقته، في إقباله، في تعلمه، في تعاونه، في غير ذلك من الأمور التي يتعبد بها لله، لله سبحانه وتعالى. والله لو صحت ضمائرنا لما احتجنا إلى رقيب، لما احتجنا إلى رقيب، كل واحد ينظر أين الخلل فيسده، وينظر أين النقص فيكمله، وينظر ماذا يحتاج المركز فيتعاون فيه، وهكذا أيها الإخوة يحصل الخير الكثير. وأنت مأجور، وأنت مأجور، لو كنت حارسا أنت مأجور ومشارك في إقامة هذا المركز، فكل إنسان يتعلم تحصل على أجر على قدر عملك وعلى قدر تعاونك. فالمسألة كما سمعتم أيها الإخوة تعاون، وعلى كل نرجع إلى موضوعنا العام وهو استغلال الوقت في طاعة الله، استغلال الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء عند الترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، الذي كل يوم وهو في ازدياد، في ازدياد من الخير، كلما تقدم به العمر وهو في تقدم إلى الله سبحانه وتعالى، يكثر من الصلوات، من الزكوات، من الطاعات، من الاستغفار، من التسبيح، من التحميد، من إقباله على طلب العلم وهو من العبادات العظيمة. طلب العلم من العبادات العظيمة متى كانت النية صالحة وخالصة لله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن نستغل حياتنا وأوقاتنا وأعمارنا وأنفاسنا وحركاتنا وسكناتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم علم اليقين أننا جميعا مسؤولون أمام الله عن التقصير والتفريط في طاعة الله، في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما سمعتم في الآيات أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني صرف وقته في الغواية، في اللعب، في الغواية، في اللعب، في ارتكاب الكبائر والذنوب والمعاصي، يقول في ذلك اليوم لو أن الله هداني، لو كنت من المصلين، من المزكين، من طلاب العلم، من أصحاب قيام الليل، من أصحاب الصدقة، من أصحاب الاستغفار، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول لو أن لي كرة، لو أن لي كرة، أي عمرا ثانيا، عمرا ثانيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فأكون من المحسنين. فقبل مقولة هذا القول انتبه لنفسك، ما دمت أنك في زمن الإمهال، في زمن الفرصة، استغل وقتك، استغل وقتك، وراجع ربك سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين إذا عفرت ألسنتهم أو زلت أقدامهم يمنة أو يسرى هنا أو هناك، ورجع إلى الله رجوعا صادقا، فإن الله يقبله ويتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم الكريم التواب. فمن كان منا مقصرا فليستدرك تقصيره وليكمل نقصه، وليقبل على الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن الفرصة ما زالت أمامه، وليعلم أن الفرصة ما زالت أمامه. فإن كان من المقصرين فليقبل على الله، وليصلح ما أفسد، وليبني ما خرب، وليتدارك نفسه قبل فوات الأوان، وقبل انتهاء الزمان، وقبل العض على أنامل الندم حين لا ينفع الندم. فلنقبل على الله سبحانه وتعالى كلنا أيها الإخوة، المتكلم والسامع، القصور والتقصير حاصل، القصور والتقصير حاصل، ولكن نسدد ونقارب. وليس العيب أن يخطئ العبد، ولكن العيب، كل العيب، أن يعرف الخطأ وأن يستمر عليه، أن يعرف الخطأ وأن يستمر عليه، فما يدري إلا وبغته الموت وهو مقيم على معصية الله، مفرط في حق الله، بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ضيع الواجبات وارتكب المعاصي والمحرمات والعياذ بالله، يأتي عليه الموت وهو مقيم على معصية الله. هذا حال المقصر إذا لم ينتبه لنفسه، ما يدري إلا وقد طرق الموت باب رأسه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا، انتهى الوقت، انتهت الفرصة، ذهبت المهلة، لم يبق شيء، لم يبق شيء، كنت في دار العمل والآن في دار الجزاء، دار الحساب، دار الحصاد، دار الحصاد. أيها الإخوة، فلننتبه جميعا ونقبل على الله سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة على طاعته ومرضاته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جاء أنه أوصى بهذا معاذا، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بهذا الدعاء لنفسه، وأمر الناس أن يقولوه. قال: إذا أردتم أن تجتهدوا في الدعاء فقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والثلاثة الأحاديث في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، حديث معاذ وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، ثلاثة بهذا المعنى في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم بصرنا بعيوبنا وأعنا على إصلاحها. اللهم أقبل بقلوبنا عليك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.